ويقنط فيها بعد الركوع.
ويقنط أي يدعو بعد الركوع. القنوت في الوتر سنة، القنوت في الوتر سنة. واختلف العلماء والسلف رحمة الله عليهم في هذا الدعاء في الوتر. منهم من يقول يشرع مطلقا، يعني في جميع الوتر في سائر السنة السنة أن تدعو. والقول الثاني يقول إن السنة في دعاء الوتر أن يكون في آخر رمضان، في النصف الثاني من رمضان دون النصف الأول. ومنهم من يقول في رمضان كله ويخصه برمضان. ومنهم وهو القول الرابع أن يوتر أحيانا ويترك أحيانا. وهذا القول هو أقرب الأقوال وأعدلها وأقربها إلى السنة، كما اختاره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليه. وإن داوم عليه فلا حرج، إن داوم على قنوته فلا حرج في ذلك. لكن لو علم الناس السنة فليلة من ليالي الشهر يترك فيها القنوت لا حرج. لكن في رمضان استحب أن يستديم القنوت، لأن هناك قول من السلف باستدامة القنوت لكمال رمضان. ولذلك خاصة لما فيه من حصول البركة باجتماع الناس كما ثبت في الحديث الصحيح باعتبار هذا النوع من الخير، فقال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين في حديث العيد. اجتماع الناس للدعاء هذا فيه خير كثير، لأنه اجتماع مشروع وليس باجتماع دبعة ولا حدث، اجتماع مشروع وله أصله في الشرع. فمثل هذا الاجتماع كونه يغتنم في الدعاء للناس بخير الدنيا والآخرة لا شك أنه أصله. فاستحب بعض العلماء أن يخرج قنوت رمضان من الخلاف لما فيه من الفضائل ولما ذكرناه. نعم.
فيقول اللهم اهدني فيمن هديت.
القنوت فيه صورتان، الصورة الأولى أن يكون قبل الركوع، الصورة الثانية أن يكون بعد الركوع. وبكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قنت قبل الركوع فعل سنة. لو أن إماما قرأ سورة الإخلاص أو قرأ سورة الإخلاص والمعوذات ثم ابتدأ الدعاء فلا حرج عليه في ذلك، فهو على سنة وخير لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أبي ذلك. وإن ترك قنوته إلى ما بعد الركوع فكذلك على سنة وخير. وهذا النوع من الخلاف يسميه العلماء خلاف التنوع وليس بخلاف التضاد الذي يوجب التبديع أو المنع من إحدى الصورتين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وفعل هذا مرة وكل جائز ولا حرج فيه. نعم.
فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
هذا نعم، هذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء. نعم. وهو اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم أي يا الله، أصل اللهم يا الله حذف حرف النداء الياء وعوض عنه الميم فصار اللهم. ولذلك لا يقال يا اللهم إلا في القريض والشعر، والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي يعني في الشعر. ومنه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما نديت يا اللهم يا اللهم، هذا خاص الشعر. أما في النثر فإنه يقال اللهم ما يقال يا اللهم. اللهم اهدني فيمن هديت، اهدني الهداية الدلالة، قال هداه إلى دلة، فالهداية تكون بمعنى التوفيق، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء إلى رحمته وبفضله سبحانه وتعالى، وتكون بمعنى الدلالة. فإن كانت بمعنى الدلالة إما أن تكون دلالة على خير وإما أن تكون دلالة على شر، هداه إلى الشر بمعنى دله عليه، وهداه إلى الخير بمعنى دله عليه. وقد تكون دلالة على مصالح الدنيا، ومنه قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال هدى كل مخلوق إلى ما فيه صلاحه في معاشه. فتجد النملة تغدو لرزقها، وتجد الطير تغدو إلى أرزاقها، وتهدى كيف تبني أعشاشها وأكنانها وكيف تقضي مصالحها وتربي أطفالها، هذا كله من الهداية، الله هو الذي هداها لذلك. فهذه هداية مصالح الدنيا، أما الهداية إلى مصالح الدين فهذه تكون على نوعين، النوع الأول بمعنى التوفيق وهي مختصة بالله عز وجل، وتكون بمعنى الدلالة والإرشاد فهذه تكون لله وتكون لأنبيائه ورسله. ولذلك نفى الله هداية التوفيق عن نبيه إنك لا تهدي من أحببت، وأثبت له هداية الدلالة وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. اللهم اهدني فيمن هديت، المراد في ذلك هداية التوفيق، أي اجعلني على صلاح وخير، اهدني فيمن هديت. وهذا فيه تعطش لرحمة الله عز وجل وإظهار للفقر أنك بحاجة إلى رحمة الله أن يرحمك بالاستقامة على دينه، وفيه استرحام لله عز وجل، استرحام من العبد لربه أن لا يجعله محروما، لأنه لما قال اهديني فيمن هديت يعني لا تصب الناس بهدايتك وتجعلني محروما من هذه الهداية، اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. والمعافاة السلامة، عافى المعافى هو السليم، وعافاه الله سلمه من شر دين أو شر دنيا أو هما معا. عافني فيما عافيت كذلك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية جعلها عافني، وفيها إطلاق تشمل عافية الدين وعافية الدنيا. ولذلك لما جاء العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. فإذا عافاك ربك فقد صلح لك دينك وصلحت لك دنياك وصلحت لك آخرك. فأكثر المصائب تأتي من البلاء، أن يبلى من صلى الله عليه وسلم العافية الإنسان ولا يرزق التوفيق بالصبر على هذا البلاء. وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، الولاية بالفتح تكون بمعنى النصرة وتكون بمعنى التأييد. وولي الله عز وجل وصفه الله عز وجل بصفتين، فقال تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا يوصف إنسان بكونه وليا لله عز وجل إلا إذا كان مؤمنا تقيا. ولذلك توسع لما توسع الناس في هذا ظل فئام وحارت أفهام حينما ترك هذا الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب أن ولي الله عز وجل هو المؤمن التقي، فأصبحت الولاية تطلق على أناس هم أبعد ما يكونون عن دين الله عز وجل من أهل الأهواء والهدى والضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. حتى أصبحت الولاية في نبت الخرق وإظهار رفاهة الحال والخروج عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الحلال وغير ذلك من الأمور المنكرة التي أحدثها الناس. وأصبحت الولاية إنما تكون للإنسان المجتهد بأذية الناس والتعرض لهم فيوصف بها بكونه وليا من صلى الله السلامة والعافية. هذا كله من الضلال والبدع والأهواء التي أصابت الناس فأضلتهم عن سبيل الله. فالولاية لا تكون لهذين الأمرين، الإيمان والتقوى. وبارك لي فيما أعطيت، البركة الزيادة والنماء والخير، بارك لي فيما أعطيت، لأن الله قد يعطيك شيئا ولا يبارك لك فيه من صلى الله السلامة والعافية. قد يعطى الإنسان علما ولا يبارك له فيه، وقد يعطى دنيا ولا يبارك له فيها. انظر إلى الرجل العالم لا تجده ينصح ولا يذكر ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، بل قد تجد الرجل يدخل إلى المسجد وبجواره رجل يقرأ القرآن يحرف كلام الله عز وجل ويخطئ في آياته لا يرد عليه بحرف واحد، ويقول كيف أنا الذي أخذت الدكتوراه أجيب عن هذا أشتغل بهذا؟ محق البركة نسأل الله سبحانه وتعالى لنظره لعلو مرتبته في نفسه، أو نسأل الله العافية بسبب موت قلبه عن استشعار مسؤوليته أمام الله عز وجل. لكن الله إذا أحب أن عبدا وأعطاه نعمة بارك له فيه، ولذلك دائما سل الله البركة فيما أعطاه. فقد تجد البركة كما تكون في أمور الدين تكون في أمور الدنيا، فقد تجد إنسان عنده المال قليل يوضع له البركة فإذا به مال كثير. قد تجد الرجل عنده الولد الواحد أمة هذا الولد يقوم بمصالحه ويقضي حوائجه ويكون قرة عين له في الدنيا والآخرة، إن كان في الحياة خدمه وأحبه وأكرمه، وإن توفي عنه رفع كفا إلى الله عز وجل لا تخيب صالح الدعوات، فجعل الله له فيه خيرا كثيرا، هذا من البركة في الولد. وقد تجد الرجل عنده العشرة من الولد والخمسة عشر من الولد أصحاب مصائب ومصائب لا يجري منهم إلا سوء السمعة والأذية والبلية والإضرار، ويتمنى موتهم عن حياته، نسأل الله السلامة والعافية. إنه محق من بركة الولد. كذلك البركة تكون في الزوجات وفي الأموال وفي، فالدعاء هنا بوضع البركة إنما هو الدعاء بالخير. ولذلك قوله وبارك لي فيما أعطيت، أي اجعل ما أعطيت لي ما أعطيتني وأوليتني فيه بركة وفيه خير، فنسأل الله العظيم أن يبارك لنا فيما أعطانا. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء إنه لا يذل من واليه، الذلة ضد العزة، وقوله إنه لا يذل من واليه أي من كنت وليا له، وهذا كأنه تعليل لسؤال الولاية، إنه لا يذل من واليه ولا يعزه من عاديه، أي سؤال الله عز وجل للولاية طريق للعزة، كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فجعل الله العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه، فإذا كان الإنسان مطيعا لله فإن الله يعزه. يقول بعض العلماء إن سؤال الأثر أو المسبب يتضمن مسببه، ما يكون سببا في وجوده، يتضمن السبب الذي يكون سببا في وجوده، فكأنه لما يسأل الله عز وجل أن يكون على هذه الحال من كونه وليا لله عز وجل فقد حصل العزة، إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. وهذا أيضا فيه تنبيه على أن الناس إذا أسلموا وأطاعوا وكانوا من أتباع هذا النبي الكريم وأصابتهم الذلة فإنها تكون بسبب ضعف الولاية لله عز وجل. فإذا رأيت المسلمين في ضعف وخور وذلة ومهانة واحتقار من الأعداء فاعلم أن بينهم وبين الله أمور، وهذه الأمور هي معاصي الله وانتهاك حدود الله عز وجل، فإذا عظم الله وكانت ولاية لله عظم الله عز وجل، ولا يعز من عاديه أي لا يكون من عاديته عزيزا، وهذا فيه إطلاق يشمل عزة الدنيا وعزة الآخرة. ولذلك جعل الله أهل الكفر في ذلة وحقارة، فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، فلا يكتب لأحد عصى الله عز وجل عزة ما دام على معصية، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ضرب الله الذلة والمهانة على اليهود لما قتلوا أنبياء الله واعتدى حدود الله عز وجل، إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت تفاعل من البركة، وقد سبق شرحها، قال تباركت ربنا وتعاليت، فما أعظم بركته سبحانه وتعالى، وتعاليت من العلو، وفي هذا فيه ثناء على الله عز وجل. وفي هذه البداية بداية الوتر بالثناء على الله عز وجل، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بين الثناء وبين المسألة، وهذا من أبلغ ما يكون أن تجمع بين الثناء على الله عز وجل والمسألة. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام وقني شر ما قضيت، قني من الوقاية، شر ما قضيت يشمل هذا شرور القضاء سواء كان في أمور الدين أو أمور الدنيا، فقوله قني شر ما قضيت إن الله عز وجل كتب ما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، فكتب الله عز وجل المقادير وقضى بها سبحانه وتعالى، لا شك أن ما كتبه لا بد أن ينفي، فيسأل العبد ربه أن يكفيه وأن يقيه شر ما قضى، وليس المراد بهذا ما قد كتب على العبد، فإن الذي يكتب على العبد لا بد من نذيه ولا بد من نفاذه، ولكن المراد من هذا أن يسأل الله عز وجل العافية والسلامة مما يكون من البلاء على العباد أي من سواه. وهذا الدعاء وإن كان البعض يقول كيف يدعو وهو سالم من هذا القضاء إذا كان الله عز وجل لم يكتب عليه، قالوا لأنه يثاب على هذا الدعاء ويؤجر، وثانيا لأنه لم يطلع على الذي كتب، لذلك هو يسأل على ما ظهر له، وهذا هو الأصل في قضايا القضاء والقدر. نعم.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نفقي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الدعاء اللهم إني إنا نعوذ برضاك من سخطك، هذا الحديث ثبت فيه الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا في آخر الوتر، واختلف العلماء في هذا الدعاء على أقوال، منهم من يقول آخر الوتر في نفس الدعاء أي في دعاء الوتر عند ختمه يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وقال بعض العلماء في آخر الوتر أي عند انتهائه من صلاة الوتر في التشهد بعد الدعاء إذا أراد أن يختم دعاء التشهد قال هذا الدعاء، وقال بعض العلماء إن السنة أن يكون هذا الدعاء إذا أراد أن ينام بعد الوتر، والحقيقة القول بأنه يكون في أثناء الوتر له ظاهر حديث السنن عند الترمذي وحسن إسناده غير واحد من أهل العلم أنه كان يقول هذا في الوتر في آخر الوتر. وهذا اللفظ في آخر الوتر يشمل آخر الصلاة على الظاهر، أي آخر صلاة الوتر، ويشمل الوتر على أنه دعاء، ولذلك متردد بين المعنيين، والأقوى أن يكون في آخر الصلاة. فإن فعله في داخل الدعاء كما اختار المصنف فله وجه، وإن فعله في التشهد فله وجه، وإن فعله عند اضطجاعه كما في رواية السنن الأخرى أنه كان يصلي الوتر ثم يضطجع فيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فعند أصحاب هذا القول الثالث أن الروايات الأخرى محمولة على هذا الوارد، وأن المراد بهذا أن يكون دعاؤه عند اضطجاعه عند إيوائه لكي يضطجع، هذا إذا نام بعد وتره. نعم، وكل على سنة وخير. نعم.
ثم يمسح وجهه بيديه.
ثم يمسح وجهه بيديه. المسح هو إمرار الكفين على الشيء، إمرار اليد أو الكف على الشيء. يمسح بيديه على وجهه. هذا في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا الحديث تكلم العلماء على سنده، والأقوى أنه ضعيف، إن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه أشار إلى أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا وأنه يرتقي إلى درجة الحسن، وتضعيف الراوي موقوف على كلام الحافظ ابن حجر نفسه الذي نقله في التهذيب وأشار إليه في التقريب. إذا كان الحافظ ابن حجر الذي كتب وبين وأرشد الكلام في هذا الراوي يقول إن مجموعة طرقه تقوي الحديث وتشهد بأن يعني تقوي الحديث وتشهد بأصله، فإنه حينئذ لا ينكر على من فعله، لكن الأولى والأكمل أن يقتصر على رفع اليدين، وإن مسح وجهه لا ينكر عليه، لكن في صلاة الوتر وفي داخل صلاة الوتر في النفل منه شيء، لأنك إن قلت إن الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه فقد ثبت الحديث أنه رفع يديه بالقنوت، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه الحافظ بن الملقن في تحفة المحتاج في تخريجه لأحاديث المنهاج، حيث ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام فرفع يديه في القنوت، وهو أصل عند العلماء في رفع اليدين في القنوت. فإذا ضمنت حديث أنس مع حديث عمر الذي ذكرنا أنه كان إذا رفع يديه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، حينئذ لا ينكر على من مسح، لكن الأسلم والأولى نظرا للكلام في الحديث ولعظيم شأن الصلاة وشدة أمرها وأنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان إلا ما ثبت وتقرر، فإنه يقتصر على الرفع دون مسعه، ومن مسح كما قلنا فإنه لا ينكر عليه إذا تأول الحديث وكان يرى تحسينه أو يرى اعتبار قول من يقول بالحسن على الأصل المقرر عند العلماء أنه لا إنكار إذا اختلفت النصوص في صحة وضعها. فكما أنك تقول بصحة حديث لوجود من ترى علمه وتقول بضعف غيره لنفس القول الذي يقول هذا العالم، كذلك غيرك يرى، والكل بشر يحتمل قوله الصواب والخطأ، ولذلك لا ينكر على من فعله إذا كان يتأول، إنما يدل على الأفضل، يقال له الأفضل أن تقتصر على الرفع ثم تضع يديه. وهكذا في الدعاء العام لو أنه جلس رفع كفيه يسأل الله من خير الدنيا والآخرة يقال له لا تمسح وجهك، ويدل على الأفضل ويقال أن الحديث ضعيف. لكن لو قال إنني أقول بحديث عمر أو مر علي حديث عمر فيه كذا وكذا فلا حرج، واقبل لإطلاق صحة السند أو حسن أو ضعفه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق صحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، أي ما دام أن هذا التحسين والتضعيف من أئمة وناس شهد لهم في الأهلية، وناهيك بالحافظ بن حجر يكفيك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه علما وفهما ودراية بالأصول فلا بأصول التصحيح والتضعيف، فلا شك أن مثل قوله له وجه. على العموم يدل الناس على الأفضل، يقال لهم الأفضل من أكمل ألا يمسح، ولكن الذي نعتقده أنه لا يثبت المسح، الذي نعتقده ونجم الله عز وجل به لضعف الحديث أنه لا يثبت المسح لا في الدعاء العام ولا في الدعاء الخاص، وأن أمر الصلاة أعظم. نعم.
ويكره قنوته في وتر.
أما بالنسبة على القول بحديث عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح بهما وجهه، فاختلف العلماء في تعليل هذا، قال بعضهم أنه من أشار إليه الصنعاني رحمه الله في السبل أن هذا الحديث إنما خرج على أن الإنسان يقوى يقينه بالله من باب الفأل، والشرع يستحب الفأل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، كأنه اعتقد أن الله لا يخيبه وأنه سيعطيه سؤله، ولذلك قال مسح أشرف المواضع كأنه مصيب لحادثه من قوة يقينه بالله على القول بثبوت هذا الحديث. يخرج على هذا يعني من المعاني التي ذكرها العلماء رحمه الله في مسح الوجه على هذا. أما ما يفعله بعض الجهال بعد انتهاء من المسح للوجه ينزل مسحه على جميع الجسد فهذا لا أصل له ويعتبر بدعة وحدثا. الذي بعد انتهاء من الدعاء يمسح بدنه فهذا يعتبر فعله لا أصل له ومن البدعة والحدث، وفي الصلاة أشد لأنه فعل خارج عن هيئات الصلاة لا يشرع إلا بدليل ولا دليل.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يصلي صلاة الليل مختلفة ثلاثا أو خمسا أو سبعا فكيف يقضي إذا فاته الوتر أسابكم الله؟
إذا كان يصلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إذا كان يصلي بخمس أو بسبع فحينئذ يشفع وتره، فيكون وتره ستا إن كان يوتر بخمس، وإن كان يوتر بسبع يكون وتره ثمانية، يشفع الوتر السابع الركعة السابعة بالثامنة. أما لو اضطرب حاله فتارة يوتر بسبع وتارة يوتر بخمس فهذا مما لا أحفظ فيه نصا عن العلماء، ولذلك أتوقف في حكمه والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، رجل صلى صلاة نافلة في النهار فسهى وصلى وترا ثم تذكر بعد سلامه فماذا يصنع؟
يقوم هذا فيه تفصيل، إن كان المكان الذي يصلي فيه تذكر في نفس المكان قبل خروجه منه فيستقبل قبلته ويرجع بجلسة التشهد كحال المتشهد حتى يأتي بالقيام ثم يقوم للركعة التي فاتت ويتمها كأنه لم يفهم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام على ظاهر حديث اليدين في الصحيحين، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في باب سجود السهو، فحينئذ يجبر هذه الركعة التي فاتت ما دام أنه لم يخرج من المسجد أو لم يخرج من الغرفة التي صلى فيها. أما لو خرج من الغرفة أو خرج من المسجد نظرنا، إن كانت الصلاة التي صلاها ركعة واحدة مفروضة يلزمه قضاؤها وفعلها تامة على الصفة المشروعة وقد بطلت بخروجه من المسجد وبخروجه من الغرفة. أما لو كانت الصلاة نافلة ففيها قولان من العلماء، فمن يقول إن النوافل إذا شرع فيها المكلف وجبت عليه وجب عليه القضاء على هذا المنهج، ومن يقول إن النافلة الشروع فيها لا يصيرها فرضا حينئذ لا يجب عليه القضاء. توضيح ذلك، قال بعض العلماء إذا كبرت في نافلة أو أنشأت صيام تطوع وجب عليك أن تتم النافلة وأن تتم الصيام، فإذا قطعته أثم بدون عذر، وإذا قطعت الصلاة النافلة بدون عذر أثم إذا أفسدتها وخرجت منها بدون عذر. فاحتج بقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، قالوا نهي عن إبطال العمل، والصلاة عمل بل هي من خير العمل، وهكذا في بقية النوافل. والذين قالوا إن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض قالوا إنها ليست بواجبة في أصل الشرع، فإذا قلنا إنها تصير فريضة فقد زدنا على أصل الشرع الذي دل على عدم لزومها. وقياس النظير على نظيره، قالوا هي ليست بواجبة بعد الشروع كما أنها ليست بواجبة قبل الشروع. وأما قوله لا تبطلوا أعمالكم فإن هذا النص عام، وإنما هو في الأعمال التي هي على سبيل اللزوم، أما بالنسبة للأعمال التي هي على سبيل الخيار فالمكلف مخير بأصل الشرع. وبناء على هذا لو أنشأ نافلة قام في غرفته فصلى ركعة في النهار ثم سلم منها ظانا أنه صلى ركعتين، فحينئذ إن قلنا النوافل تصير فرائض يلزمه أن يتم هذه الركعة الباقية، وإن قلنا النوافل لا تصير فرائض نقول له أنت بالخيار، إن أحببت أن يثيبك الله وأن يتم لك أجر الركعتين فأتمها، وإن لم تحب فحينئذ لا حرج عليه لأن النوافل لا تصير مفروضة إذ هي نافلة في أصل الشرع وليست بفريضة واجبة.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل من وصية لطالب العلم عن كيفية مراجعة الدروس أسابكم الله؟
الحقيقة طلب العلم فيه شآمة وملل وفيه تعب ونصب، وطالب العلم لا بد أن تمر عليه ساعات وأيام وأعوام يجب فيها بعض الشآمة والملل والظروف والمصاعب والمتاعب، ولذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يستشعر الإخلاص، فإنه لا يبدد هذه الهموم والغموم شيء غير توفيق الله سبحانه وتعالى بزوالها، ثم وجود نية خالصة بين العبد وبين ربه. فهذا هو الذي صبر به الأولون وصار على نهجه الصالحون الأخيار والصالحون، فبارك الله في علمهم وتعلمهم ونفعهم للعباد الإخلاص. إذا استشعرت دائما حب الله لك في هذا العلم وحبك حب الله لك في هذا التعلم والسعي لإنقاذ نفسك وإنقاذ الأمة بهذا العلم المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى يرحمك ويوفقك ويذهب عنك كل ما يحول بينك وبين رحمته. الأمر الثاني الذي يوصى به طالب العلم أن حتى يثبت في طلب العلم ويقوى على تحصيل العلم وضبطه، أن يجمع في علمه بين العلم والعمل، فأي سنة يتعلمها يطبقها، وأي نافلة يدعى إليها يعمل بها ولا مرة. قالوا اعمل بالحديث مرة تكن من أهله، يعني تلقى الله يوم تلقاه وقد علمت به ولو مرة واحدة، حتى تستطيع غدا إذا قلت للناس إن هذا الحديث يدل على خير فكلك قدم سابقة عند الله عز وجل، قدم صدق أنك فعلت وعملت بهذا الذي دعوت إليه. ولذلك أنا أوصي طلاب العلم خاصة في مرحلة الطلب أن يكثروا من العبادة والعمل بالعلم، فإن لهذا أثرا عظيما فيما يكون في مستقبلهم، وأن لا يشتغلوا بالقيل والقال وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع، يشتغلون بهذا العلم. وطالب العلم إذا أقبل علمه يقبل بكليته ولا يقبل بجزئيته، تقبل على هذا العلم إقبالا صادقا تجعله ليل ونهار وأنيسة وجليسة، وتسعد به وترتاح إليه وتأنس به، وأفرح ما عندك أن تظهر بالفائدة والحكمة والمقولة التي تستنير بها وتزيدها إلى علمك. فإذا بلغت إلى هذه المرتبة وهي التفاني في حفظ هذا العلم مع العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغك أعالي درجات العلماء بإذنه سبحانه وتعالى. الإكثار من العمل والتفاني، فإذا جمعت بين العمل بالعلم والتفاني في تحصيله فإن الله عز وجل سيجعل العاقبة لك محمودة. ولذلك تجد بعض طلاب العلم يطلبون العلم سنة ويمنون، وسنتين ويسأمون، وثلاث سنوات ويتركون، والسبب في هذا والله أعلم أنهم يضعون العلم أحمالا على ظهوره فلا يعملون بما عمل. وتجد طالب العلم يجمع الأقوال ويجمع المسائل ويجمع الردود والمناقشات، هذه أمور قد تقصي القلب كثرة الاشتغال بها اشتغالا جامدا عاريا عن العمل، تقصي القلب وتخرج الإنسان عن المقصود الأعظم. ولكن الإنسان إذا عرضت عليه مسألة تأملها ونظر الحق الذي فيها، أولا عجب من فتح الله على العلماء، وأدرك فضل الله على هذا العالم في فهمه، وأدرك فضل الله عز وجل على هذا العالم في استنباطه ومناقشته ومراجعته، فيقول يا رب أسألك أن تفتح عليه كما فتحت عليه، وينظر إلى دواوين السلف التي ذخرت في هذه المسائل فيزداد حبا لها، ويقول يا رب كما وفقتهم وفقني. فلما يشوف علمه في مثل هذا الارتباط بينه وبين الله عز وجل يجد كلما ازداد علما كلما ازداد قربا من الله. وشوق العلم بالعمل له بركة عظيمة، ولذلك قالوا إن أول العلم طفرة وآخره انكسار وخشية لله عز وجل. العلم المبارك الذي يريد أن يهتدي الإنسان به إلى الله، بل قال بعض العلماء إذا أراد الإنسان أن يعرف أن علمه نافعا فلينظر إلى كسب هذا العلم لقلبه لله، فإن وجد أنه كل يوم يزداد خشية لله ومعرفة لله سبحانه وتعالى فليعلم أن علمه نافع بإذن الله عز وجل، وأنه علم مبارك. وهذا العلم النافع كونك تحس أن علمك يكسر قلبك لله عز وجل، يذب عنك صفرة الغرور، لا يكون إلا بشوذ العلم بالعمل والخشية لله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله. فلذلك إذا شاب الإنسان علمه بالعمل المصحوب بالخوف، العمل يشمل أشياء كثيرة منها حب الله والخشية والتعلق بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله عز وجل، واستشعار دائما هذا العلم أنه بفضل الله وحده. لا تحس أن الذكاء وأن الفهم وأن هؤلاء حفظوا لأن أذهانهم كانت حافظة، لا والله ما هو إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكم من مسائل تنزل على المفتي يفتح عليه في جوابها، والله لو أعمل فكره ليلا ونهارا على أن يصل إلى هذا الفتح الذي فتح الله عليه ما يصل إليه. ذلك فضل الله يجيه من يشاء. فمن الأمور التي تعين على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الإخلاص وكثرة العبادة مع العلم، قرن العلم بالعمل وبالزكاة وبالخشية وبالقرب من الله عز وجل والحب لله سبحانه وتعالى، وكل يوم بل كل مجلس علم تجلسه تقوم منه تثني على الله وتسأل الله عز وجل أن تجعل هذا الذي يجعل هذا الذي تعلمته خالصا بوجهك الكريم. نحتاج من طلاب العلم إلى مثل هذه المواقف الكريمة التي يحسون فيها بلذة العلم. جلست مجلس مجلس العلم، كم من مجلس علم ذكاء جلسته وانتفعت فيه؟ قل لي بربك هل جلست مجلس علمه فبمجرد أن انتهيت منه دمعت عيناك من خشية الله وقلت يا رب علمتني ما لم أكن أعلم وكان فضلك علي عظيما. تأملوا يا إخوان هذه نعم، كم من أناس في بيادير الجهل والظلمات وبعيدين عن الله سبحانه وتعالى هم أحوج ما يكون إلى كلمة تنقذهم. هذا العلم رحمة كون الله عز وجل يجتبيه. كم من إنسان مشغول يتمنى أن يجلس هذا المجلس، كم من مريض يتمنى أن يجلس هذا المجلس. هذه النعمة العظيمة إذا شفتها بالشكر لله والثناء على الله عز وجل أحبك وبارك فيه وأصلحت. إذا شكرت هذا المجلس يبارك لك في المجلس الثاني، بدل أن تعلم ربع علم يعطيك نصف علم ثم ثلاثة أربع علم حتى تبلغ من العلم خيرا كثيرا. حتى الارتباط بالله في هذا العلم ليس قضية أن نحمل الكتب ونذهب إلى المجالس ونرجع وحالنا كحال، بل إن البعض قد يستن بعلمه يريد أن يشوف علمنا بالوراء وبالعمل وبالزكاة وبالنقاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، وأن تهب لنا رحمة من لدنك إنك أنت الوهاب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مدة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قوله أذلة على المؤمنين ينتج عن ماذا؟ ينتج عن حب الله سبحانه وتعالى. فالقلب الذي ملئ بالحب لله تفرغ عن أن يحسد على أحد أو أن يغضب على أحد من أجل دنيا ثانية أو حية. ثانيا، وسلامة الصدر في السنة دلت عليه أدلة كثيرة، منها الحديث الجامع في بيان حقوق الأخوة في الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقبله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه الإمام مسلم. وتأملوا هذا الحديث كم فيه من حقوق الأخوة، لكن سنعرض لما يتعلق بالقلب منها. ومن ذلك الحسد في قوله لا تحاسد، والحسد هو أن يسعى في زوال نعمة من يحسده بالبغي عليه قولا وعملا. ثم من هؤلاء من يسعى إلى نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى إلى إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، أي أنه يتمنى زوال النعمة عن الغير سواء كانت إليه هو أو لم تأل. وهذا أخبث الصنفين، نسأل الله العافية. بخلاف القطة وهي تمني أن يكون للإنسان مثل ما للغير من خير، فهذه الغبطة إذا لم يتمنى زوالها من الغير فهي مطلوبة، بل إنها باب من أبواب التنافس بين العباد، والله يقول: في ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولا تباغضوا، نهاهم عن التباغض بينهم في غير الله تعالى، بل تباغض على أهواء النفوس، وهذا هو المحبوب. فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا،
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاسبتم أفشوا السلام بينكم؟ رواه مسلم. ومن ثم حرم الله تبارك وتعالى النميمة والغيبة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. أما البغض في الله لأهل الكفر أو الفسق أو البدع فهذا من أوثق عرى الإيمان، لأنه بغض في الله تبارك وتعالى وليس داخلا في النفس. ويقول الرسول بعد ذلك: ولا تدابر. والتدابر هو الهجران، الهجران والمصارمة، لأن كل منهما يولي صاحبه دبره حين يعرض عنه، وهذا هو التقاطع. وقد ورد النهي عن الهجر من غير سبب، مثل الحديث المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي حديث أبي خراش السلمي عند أحمد وأبي داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا في الأمور الدنيوية، أما لأجل الدين فإن الهجر من الأمور المشروعة إذا كان نافعا. ثانيا، ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما ورد في وجوب نصر المسلم لأخيه ودفاعه عن عبده، فقد روى أبو داود وأحمد وغيرهم بسند حسن عن أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. ومن الذي يقوم بهذا؟ من الذي ينتصر لأخيه المؤمن؟ من الذي يدرأ عن عرض أخيه المؤمن؟ إنه الرجل المحب في الله الذي امتلأ قلبه بالإيمان فصار قلبه وصدره منشرحا. أسأل الله أن يجعلني منكم. ثالثا، ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور أوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي الأعضاء والمفاصل في جسد الحديد، ومعنى عليه صدقة أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة، إلى صدقة عن ابن آدم يتصدق بها ابن آدم عنه. في بعض ألفاظ هذا الحديث المشهور المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان 360 عظما أو 36 سلاما، عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يرفع عظما عن الطريق. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع ذلك؟ قال: فليدع الناس من شره. وفي لفظ: فليمسك عن الشر فإن له صدقة. إذن هذا الذي يمسك عن الشر لأنه لم يستطع أن يفعل الخير دليل على سلامة صدره، لأنه أمسك عن الشر، بينما غيره إذا لم يشتغل بحق اشتغل بباطل. أما المؤمن فهو إما أن يشتغل بحق فإن لم يستطع أو لم يجد فإنه لا يشتغل بطانه، وهذا هو الكلب السليم الذي يوجه صاحبه وأعضاءه إلى الخير وإلى الاستقامة وإلى عدم إيذاء الناس والنيل منهم. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فإن لم أفهم؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قلت: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وهذا أيها الإخوة باب عظيم ومهم في سلامة الصدر، لأن الإنسان الذي يشغل نفسه دائما بكل الأمور حقها وباطنها لا يبقى صدره سليما، لكن المؤمن المراقب لنفسه وقلبه هو الذي يشتغل بالحق، فإن لم يستطع كف شره وأذاه عن الناس. ثالثا، أسباب انشراح الصدر. ويا أيها الإخوة، لا بد في معرفة هذه الأسباب من الانتقال من النظرية إلى العمل. فتأملوا هذه الأسباب التي تزيد القلب انشراحا وتزيد الصدر انشراحا وفرحا وسرورا. تأملوها أيها الإخوة، فإنها أبواب عظيمة، وأنتم في طريقكم إلى ربكم تبارك وتعالى. أولها التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا استقر بالقلب كما ينبغي له أثره العظيم على سلامة وشرح الصدر، وبحسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن شرح الصدر للإسلام، والإسلام قوامه الإيمان والتوحيد، فإذا انشرح هذا الصدر للإسلام صار العبد على نور من قلبه، على نور من ربه تبارك وتعالى، ينزل في قلبه فلا يضل بإذنه تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن معرفة التوحيد والعمل به وخلوصه وكماله من أعظم أسباب شرح الصدر، وأن ضد ذلك من الشرك والبدع وغير ذلك هي من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. أسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، نور الإيمان الذي يقذفه الله تعالى في قلب العبد، وهذا النور يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب ويبهجه. وإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه، ولو كان من أترف الناس وأغناهم وأعلاهم شهرة ومنزلة ومكانة ومقامة. نعم، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى يشمل القرآن والإيمان ويشمل الإسلام، وكلها معاني متقاربة. وأعظم أسماء أسباب نور الإيمان هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. أما شعب الإيمان فهي كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بمثل قوله: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. فهذه الشعب كلما عملت منها واحدة زاد إيمانك، وقذف الله في قلبك نورا يؤدي إلى شرح الصدر. تبسمك في وجه أخيك، برك بوالديك، أمر معروف، نهي عن منكر، كلمة طيبة، قولة حق، إلى آخره من أمور الخير التي أمر الله بها،
إذا فعلت واحدة منها فهذا نور إيمان يقذف في القلب فينور الصدر ويشرح. ثالثا، من أسباب شرح الصدر أيضا العلم النافع، لأنه يوسع الصدر حتى يكون أوسع من الدنيا. والمقصود بالعلم النافع المقصود به العلم الذي ورث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهله العارفين به هم أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأطيبهم عيشا.